بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المؤمنون نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد، أي ما اتخذ الله لنفسه تعالى ولدا كما يزعم طوائف. هذه الطوائف ذكرها الله في القرآن، وهم اليهود والنصارى وكفار قريش. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وفي آية أخرى: ويجعلون لله البنات. ما اتخذ الله من ولد، وقد بينا ومر معنا في سورة الإسراء وسورة مريم والبقرة ولله الحمد، لكن نمر عليها سريعا. فادعاء الولد لله أمر خطير، أمر كبير. قال تعالى في سورة الإسراء: إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال تعالى في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له كذلك. فما هو التكذيب وما هو الشتم؟ التكذيب البعث، والشتم الولد. نعم. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. وجاء في الحديث الصحيح أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقد مر معنا مرارا أيها الإخوة، لماذا الله منزه عن الولد؟ أولا لأنه مالك كل شيء، والمالك لابد أن يكون المملوك مباينا له في كل الأحوال. ثانيا أنه ليس له زوجة، والابن إنما يكون غالبا من الزوجة، ولذلك قال الله تعالى في سورة الأنعام: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثالثا أن الولد لماذا يحتاج به؟ من أجل البقاء، أي بقاء النوع باستمرار النسل، والرب سبحانه وتعالى ليس بحاجة لذلك، لأنه الحي الذي لا يموت. رابعا أن الابن يحتاج إليه المساعدة، يحتاجه والده لكي يساعده، يعينه، يقوم عليه في شؤونه في أموره، والله غني عن ذلك. ولذلك قال في آية أخرى: سبحانه هو الغني. نعم. وإلى أمور كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله. فالله القوي من كل جهة والغني من كل جهة، فليس بحاجة، لم يلد ولم يولد. وما كان معه من إله، أي ولم يكن مع الله شريك يستحق أن يعبد، إذن لذهب. إذن ما معنى؟ يعني إذن لو كان معه إله، إذن لو كان معه إله كما يقولون، لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. نسمع لابن كثير ماذا يقول. يقول: أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق، فما كان ينتظم الوجود. سيأتي كلام الاستدلال. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي، مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ابن كثير رحمه الله يقول أيضا: ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه، فيعلو بعضهم على بعض إلى آخر ما قال، وأن هذا أمر مستحيلة، فليس له شريك، لأنه لو وجد الشريك لصار فيه أمور، وكل أحد يعرف هالانتظام وهالترتيب وهالتنسيق، أنه لا إله إلا واحد. ولذلك يقول السعدي رحمه الله: اعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة، فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة، مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد، ولن ترى فيها خللا ولا تناقضا ولا معارضة في أدنى تصرف. فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين؟ الجواب لا. وهذا كلام السعدي رحمه الله. تفسير ابن كثير رحمه الله أيها الإخوة تفسير عظيم، كتب الله له القبول وانتشر انتشارا واسعا، والذي نرى والله أعلم أن هذا لإخلاص صاحبه ابن كثير، وكذلك تفسير السعدي. فابن كثير رحمه الله هذا التفسير سبحان الله كتب الله له القبول وأصبح من أعظم كتب التفسير، وكذلك تفسير السعدي على أنه متأخر وأنه اقتصر على شرح الآيات شرح إجمالي، لكن فيه فوائد تربوية وفوائد علمية وفوائد في جميع شؤون الحياة، ولعله يأتي ذلك إن شاء الله أكثر في تفسير سورة النور بإذن الله تعالى. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله تنزيه الله عما يصفه الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. أيها الإخوة، ذكر السعدي فائدة في أضواء البيان نذكرها كل ما مرت معنا، وهي أن الله إذا ذكر الكفار وما قالوه بالله بما لا يليق نزه نفسه، معلما خلقه في كتابه أن ينزه عن كل ما لا يليق. نسمع لهذه الآيات، اسمع: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، اسمع: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه. وقال تعالى: قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه والغني. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. كل ما ذكر الله عن الكفار قول قبيح ويجب أن ننزه الله، يذكر التنزيه وأنه يجب أن ينزه، فنحن ننزه الله عز وجل. كما يقول بعضهم: كيف آكل وشلون أعيش؟ تقول سبحان الله، سبحان الله الغني الكريم الذي رزق كل الكون ورزق الكفار والإيمان والمسلمين ورزق الحيوانات والدواب في كل مكان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. عالم الغيب والشهادة، أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنه، لا يخفى عليه شيء، وهذا مر معنا الحمد لله. فتعالى الله عما يشركون، أي تقدس وتنزه عما يقول الظالمون. من فوائد هذه الآيات أن الله منزه عن الولد. من فوائد الآيات وجوب إثبات أن الله لم يلد ولم يولد. من فوائد الآيات وجوب نفي الشريك عن الله، وجوب إثبات الكمال المطلق لله، وجوب تنزيه الله عن كل نقص وعيب. ومن فوائد الآيات هذا النفي: لم يلد، ما اتخذ من ولد، وما كان معه من إله، هذا نفي فيجب أن ننفي، يجب أن ننفي ونثبت كماله. فالله عز وجل لم يلد وليس له شريك لكمال غناه وكمال ربوبيته وإلهيته. من فوائد الآيات هذا من أمثلة علم الله عز وجل بالمستحيل. من يستنبط لنا هذه الفائدة؟ أن الله يعلم المستحيل ويعلم الذي لن يكون كيف يكون. وجه من الآية: إذا لذهب كل إله بما خلق، وهذا لن يكون علم الله عز وجل لو كان كذا كذا. وفيها وجوب تنزيل الله عن كل نقص. ثم قال الله تعالى: قل ربي إما تريني ما يوعدون. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. قل، يقول الله تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم بمن؟ بالأعداء. قل ربي إما تريني ما يعدون، يعني يا رب إن عاقبتهم الكفار وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني منهم. سيأتي مزيد إن شاء الله. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه قال صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قل ربي إما تريني ما يوعدون، طبعا هذا العذاب عذاب دنيوي أو الآخرة؟ لا، من الآيات، ظاهر الآيات أنه عذاب الدنيوي. قال العلماء وقد أراه هذا العذاب في بدر وفي الجوع وما أصابهم. قال ابن الجوزي والمعنى إن رأيتني ما يوعدون من القتل والعذاب فاجعلني خارجا عنهم ولا تهلكني بهلاكهم، فأراه الله ما وعدهم ببدر وغيرها ونجاه ومن معه. وإن على أن نريك ما نعدهم لقادر، أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. قال القرطبي فأراه الله ذلك فيهم بالجوع والسيف ونجاه الله منهم في يوم بدر وغيرها. طيب، وقد أخبر الله عز وجل أنه لا يعذبهم والنبي موجود. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وهذه الآية أيها الإخوة فيها مباحث. المبحث الأول، كيف يقول النبي هذا الكلام مع أنه، هل يكون النبي مع الظالمين؟ لا. قال العلماء أمره أن يدعو بذلك إظهارا للعبودية وتواضعا لله تبارك وتعالى. فانظر النبي يقول لا تجعلني مع القوم الظالمين. ويقول قرطبي أيضا يضيف على هذا الكلام ليعظم أجره وليكون في كل الأوقات ذاكرا لربه. ففي هذه الآية تهديد لكل مكذب بعذاب الله. ومن فوائد الآيات أن الله يؤخر العذاب عن الكفار والظالمين لحكمة. وإذاك بعض الناس ماذا يقول؟ يقول فلان طاغية، فلان ظالم، ليش ما جاءوا عقاب؟ نقول كل شيء لحكمة، له وقت محدد كما مر معنا مرارا وتكرارا. ومن فوائد الآية مشروعية الدعاء بهذا الدعاء، اللهم لا تجعلنا مع الظالمين ولا مع القوم الظالمين. ومن فوائد الآيات عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ثم قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نعنه أعلم ما يصفون وقل ربي أعوذ إلى آخره. أيها الإخوة، الأعداء ينقسمون قسمين، إما يكون من شياطين الإنس أو شياطين الجن. ننظر ما علاج هذا وماذا علاج، مع أنه ترى مر معنا قبل 13 سنة في أول سورة الفاتحة، ومر معنا بالأعراف وإما ينزغنك، ومر معنا في عدة صور فنعيدها الآن. إذن الأعداء ينقسمون لقسمين، إما يكون من شياطين الإنس أو شياطين الجن. ننظر الآن شياطين الإنس. يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون، أي ادفع الإساءة بالصفح عنهم وتجمل بمكارم الأخلاق. يقول ابن كثير رحمه الله أرشده إلى الترياق في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره، فتعود العداوة صداقة والبغض محبة. يقول ابن عاشور رحمه الله والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله، فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه، وأنه إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره. وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الخالق، وهو الذي هزم الأحزاب بلا جيوش ولا فيالق. بن عاشور رحمه الله. إذن الشيطان الإنسي بماذا يقابل؟ بالإحسان، لأنه ممكن يواجه، صح؟ ممكن يقابل، ممكن يهدأ، ممكن يرضى بالإحسان. ولذلك قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه بسورة ما؟ من فصلت. ثم قال الله تعالى في سورة فصلت: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها، من يعرف ما هي؟ هي الوصية، الإحسان، الوصية. يعني هذه الوصية ادفع ما يلقاها كل أحد، لأن فيها صعوبة. يعني إنسان يسبك يشتمك وتقابله بالإحسان، فيها صعوبة، صعبة، وخاصة حينما يقول لك بعض العوام: عيب عليك، هذا يسبك بالمجلس، عيب كذا وكذا. تحتاج إلى أخلاق كبار، تحتاج إلى يقين أن الله عز وجل سينصرك، تحتاج إلى ثقة. ولذلك شوف قال: وما يلقاها، مو كل أحد، صعبة. الناس تذابحت عشان كلمة، وتقاطعت إخوان عشان كلمة. فهذه الوصية وصية عظيمة، ما يلقاها إلا الذين صبروا. تحتاج صبر، تحتاج صبر. صعب إنسان يسبك أو يقول فلان يتكلم فيك تحسن إليه، تعفو صعبة، فما بالك الإحسان إليه. لكن صعبة على الذي يعني يجد فيها صعوبة، أما الذي يحتسب ويعرف أن الله عز وجل منتصر له ويعرف أن الله أمره بذلك، سهلة، سهلة جدا. فهذا العلاج لا يعطى لكل أحد، لا يعطى إلا من جعل الله له البخت الأعظم والنصيب الأوفر عنده. نعم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق في غاية الصداقة. طيب، نحن أعلم بما يصفون، أي من كل عالم، بما يصفون بحقك هؤلاء الكفار من الأكاذيب والأباطيل المختلقة، كادعاء الشريك والولد له سبحانه، وبما يقولون فيك من السوء. من فوائد الآية الحث على التخلق بهذا الخلق. من فوائد الآية فضل مقابلة الإساءة بالإحسان، بالصفح، وأعظم من ذلك الإحسان. من فوائد الآية أفضل طريقة لردع الحاسد أن تتركه، وأفضل من ذلك أن تحسن إليه. هذا العدو من أو الشيطان الإنسي. نأتي الآن الشيطان الجني. قال الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ من الشياطين. فيه ادفع بالتي أحسن؟ لا. هل العدو الشيطان الجني هل تنفع معه الحيل؟ لا. هل ينقاد للمعروف؟ لا. هل تنفع معه الواسطة؟ هل تراه؟ لا. تنفع معه الملاينة؟ تنفع معه المصانعة؟ ما في علاج إلا واحد، وهو الله عز وجل. ما في، ثلاث آيات في القرآن جن. أضف إلى ذلك أنه تعهد وأقسم أن يضل الإنسان، فما ينفع معه إلا أن تتجه الله عز وجل. وإذا قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. همزات الشياطين نزغات الشياطين، وساوس الشياطين تؤزك إلى المعاصي، تسهل لك المعاصي، تحبب إليك الأمور الكريهة والفواحش وغيرها مما لا تخفى على أحد، وساوس الشيطان. فيستعير: وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بعضهم قال أن يحضرون عند قراءة القرآن، وهنا قول في كل شيء. أيهما عم؟ في كل شيء، عند القرآن وعند الصلاة، في كل شيء. أي وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ولذلك انظر ماذا قال ابن كثير: أي في شيء من أمري. ولهذا أمر الله بذكر الله عند دخول المنزل وعند الأكل وعند الجماع وعند الذبح وكثير من الأمور كثيرة. وإذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أن يحضرون، أن يصيبوني بسوء. لأن الشيطان لا يحضر ابن آدم إلا بسوء، إلا بشر. لأن الشيطان إذا حضر في أمر من الأمور لم يحضر إلا للوسوسة، أو لا للوسوسة والإغراء على الشر والصرف عن الخير. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لو ما وسوسوا حضورهم مهلك، صح؟ لأنهم مطبوعون على الفساد لا ينفكون عنه، فبعدهم بركة. إذن في الآية أنه لا ينجي من شيطان الجن إلا الله عز وجل، لأنه كما قلنا قبل قليل لا، لأن الملاينة لا تزيده إلا طغيانا، وأنت لا تراه لتتصف تنتصف منه، فلا دواء إلا الاستعاذة. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة في 3 آيات. يقول الله تعالى في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا فيما يتعلق بالعدو الإنسي. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الآية الثانية سورة لمعنى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الشيطان الإنسي. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. فالشيطان عدو ويعمل بالليل والنهار، يحبب المعاصي والمنكرات، ولذلك شرع للإنسان أن يستعيذ من الشيطان في مواضع كثيرة، وشرع أن يستعيذ منه خاصة عند قراءة القرآن. ذكرنا في دروس ماضية، لعل البعض منكم يذكر بعضكم نسيا، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من الحكمة من الاستعاذة عند قراءة القرآن، لأن من قرأ القرآن كما أنزل زاده إيمانا ويقينا وثباتا. فالشيطان يعرف، الشيطان يعرف ذلك، فلذلك يحرص أن يأتيك عند قراءة القرآن، وكذلك عند الصلاة، لأن الصلاة تنعى الفحشاء والمنكر، فيحاول في الصلاة أن يلهيك عنها حتى تخرج منها وكأنك لم تصلي، فلا تنهاك الفحشاء والمنكر. من فوائد هذه الآيات وجوب الاستعاذة من الشيطان. طيب الآن ما الوارد؟ الاستعاذة. هل ورد اللعن؟ أو أمر آخر؟ يا أخي اقتصر على الوارد، ليس هناك أفضل من القرآن والسنة، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يلعن الشيطان، الله هو ملعون. ربما يفرح، لماذا يفرح؟ نعم، يعتقد أنه بسبب هذا الأمر، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، لماذا ينبهنا الله ذلك؟ حتى يكون الإنسان المستيقظ دائما وأبدا، وينقطع إلى الله، مالك ملجأ منه إلا الله. إذن نستفيد أن الإنسان ينقطع إلى الله حتى تنجو من هذا العدو، لا نجاة منه إلا بالله عز وجل. من فوائد هذه الآيات مشروعية الاستعاذة دائما من الشيطان، ومن فوائد هذه الآيات دليل على أن الإنسان ينبغي أن يطلب العون من الله على الطاعة وعلى مجاهدة العدو. من فوائد الآية اعتراف العبد بالعجز وقدرة الرب. وقد ذكر العلماء أمور كثيرة تشرع فيها الاستعاذة، كعند قراءة القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندما يوسوس في المعتقد يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله. وأيضا عند خنزب قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3. قال: فعلت ذلك فأذهبه الله عندي. وأيضا عند الغضب قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل غضب: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا عندما يرى الإنسان ما يكره قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها فإنها لن تضره. وأيضا أمور كثيرة عند دخول الخلاء إلى غير ذلك. نكتفي بهذا، نسأل الله التوفيق والسداد. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.